يدل على أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء، بينما الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعد من نواقض الوضوء ملامسة النساء مع الغائط. جاء أحد منكم إلى الغائط، والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع، قد ذكر الله معه لامسة النساء وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الماء، فدل على أن لمس المرأة، دلت الآية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وأصل الملامسة اللمس باليد، أصل الملامسة اللمس باليد، هذا هو الأصل. ويؤيده القراءة الأخرى: أو لمستم النساء، هذا صريح بأن المراد لمس باليد. فالآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه، كما يجب التيمم من الغائط عند عدم الماء. بينما الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء لشهوة أو لغير شهوة، وذلك للآية الكريمة: أو لامستم النساء، في قراءة: أو لامستم النساء. وهذا منهج الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أن لمس المرأة قبل القول الثاني، مذهب الشافعي أن لمس المرأة ما ينقض الوضوء مطلق للآية الكريمة. وأما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف، لا تقوم به حجة لضعفه، فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها في أن لمس النساء ينقض الوضوء. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من المالكية وغيرهم، مستدلين بالحديث، وهو حديث عائشة أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الحديث وإن كان ضعيفا فإن له طرقا يؤيد بعضها بعضا. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالملامسة الجماع، مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد. وذلك لأن الله ذكر الحدث الأصغر بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله: أو لامستم النساء، كما ذكرهما في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. فذكر الحدثين الأصغر والأكبر الطهارة بالماء، أمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع الحدث الأكبر بقوله اطهروا يعني اغتسلوا. ثم ذكر الحدثين في التيمم، أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأكبر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر، وأن من عدم الماء فإنه يتيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر. وبهذا تكون الآية متناسقة في الدلالة. أما إذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الأولون فإنه تفوت هذه الفائدة، وهو أن الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء. إذا حملناها على الحدث الأصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة، وهي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الأصغر. قالوا فالقرينة في الآية تدل على حمل أو لمستم النساء حمله على الجنابة، وصحيح الخلاف الظاهر، لكن للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من أجل القرينة. وبناء على ذلك فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، المراد بالملامسة الجماع، المراد بالملامسة الجماع. وأما حديث ويؤيده حديث عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ، وهو إن كان ضعيفا فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى يتقوى. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الخارج، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة، وإنما هذا التقليل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة، لأنه متجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالوقت ما هو وقت استمتاع، إنما هذا من باب حسن العشرة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس فيه أنه قبل لشهوة، والآية فيها أن اللمس ينقض الوضوء فيحمل على ما إذا كان لشهوة، لأنه مظنة خروج المذي أو ما أشبهه، يعني الإنسان إذا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه مظنة يخرج منه سائل ومذي ينتقض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة مثل اليوم، إنه صحة الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج الريح من الإنسان. قد قال صلى الله عليه وسلم العينان وكائسة، من نام فليتوضأ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن الإنسان النائم لا يدري عن نفسه فهو مظنة أنه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فأمر بالوضوء، فدل على أن المظنة تنزل منزلة اليقين أحيانا. وكذلك الشأن في لمس المرأة، لأنه إذا كان بشهوة فهو مظنة خروج الخارج، ولذلك أمر بالوضوء. وهذا قول أحمد، هذا القول الثالث هو مذهب أحمد، هو التفصيل، وبه تجتمع الأدلة، يجتمع العمل بالأدلة، الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت، يعني تحمل الأدلة النافية على عدم الشهوة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس، وهذا أعدل الأقوال، وبه تجتمع الأدلة ويعمل بها كلها، هو الراجح إن شاء الله. هذا حاصل البحث في هذه المسألة. في الحديث أيضا ما أشرنا إليه من أنه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطيب خاطر الزوجة. لا يكون الإنسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها، فإن هذا من سوء العشرة. قالوا عن أبي هريرة